حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، آخر نوع ذكره المصنف عندك أنا أحمد هارون، الغريب في المتن غرابة لفظة، ولم يذكر غرابة المتن كاملا، ذكر غرابة لفظة في المتن، وهذا هو النوع الذي يسمى إيش؟ زيادة الثقة. طيب، كان بعض أهل العلم بها خبيرا وذكر على ذلك عدة أمثلة، قد رجعتم صح. قال رحمه الله تعالى: الغريب إسنادا لا مثلا عند الترمذي، انتهينا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: ورب حديث يروى من أوجه كثيرة، وإنما يستغرب لحال الإسناد. هذا الذي هو غريب إسنادا لا مثلا، وهذا نوع آخر الغريب. أي نعم، نعم. تعرف الأمثلة كلها حفظتموها على هذا، وهو الغرابة من طرق، يعني يروى الحديث من طرق معروفة ويستغرب من حديث صحابي واحد. كريا فواز مثال على ذلك. نعم. نعم. سنت. قال رحمه الله تعالى: قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قراطان. قالوا: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. طيب، سيأتي هذا الحديث وهو نعم، يعني هذا النوع من الغرائب أن يروى الحديث من وجه. أن يكون الحديث من رواية الصحابي وله طرق عنه، طيب، فيستغرب من بعض الطرق عنه، يعني له طرق عن الصحابي نفسه لكن طريق منها غريبة، طريق منها غريبة، يكون له طرق عن الصحابي نفسه لكن طريق من تلك الطرق تكون ماذا؟ غريبة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي مزاحم سمع أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فله قراط، وذكر بمعناه. قال عبد الله بن عبد الرحمن: وأخبرنا مروان عن معاوية قال يحيى: وحدثني أبو سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب سمع عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن، هذا الدارمي شيخ الترمذي، وقد ذكر أنه استفاد في العلل من كم من البخاري والترمذي، من البخاري والدارمي. قال: قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن: ما الذي استغرب من حديثك بالعراق؟ قال: حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، يعني في هذا الحديث الذي في اتباع الجنازة. قال: وسمعت محمد إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: وهذا حديث قد روي من وجوه من غير وجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديث جاء من عن جماعة من الصحابة، وجاء من طرق عن عائشة، ولكن طريق السائب عن عائشة ما حاله؟ هذا مستغرب، هذا غريب، هذا خطأ كما سيأتي. قال هذا نوع آخر من الغريب هو أن يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معروفا. طيب هذه الأحاديث أخرجناها كلها. طيب حديث أبي هريرة من أخرجه؟ متفق عليه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. طيب وفيه وهم من وجه آخر غير هذا الوجه الذي ذكره هنا. الحديث متفق عليه. هذا حديث من؟ حديث عائشة. الآن سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى مثل ما ذكره. نعم. قال هو أن يكون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفا من رواية الصحابي عنه من طرق أو من طريق أو من طرق، ثم يروى عن ذلك الصحابي من وجه آخر يستغرب من ذلك الوجه خاصة عنه، مثل ما ذكره الترمذي ها هنا من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما يعرف من رواية عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ، يعني لا يعرف إلا من رواية الدارمي. وهذا يقول استغربه عليه أهل العراق، استغربه عليه في العراق. وهذا الحديث إنما يعرف من رواية عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ الذي خرجه الترمذي هنا عنه، وذكر أن البخاري كان يحدث به عنه، يعني البخاري هو كان في زمن الدارمي رحمه الله تعالى وكان يحدث به عنه لغرابته. وقد ذكره البخاري في تاريخه عنه فقال قال عبد الله أخبرنا مروان بن معاوية فذكره، وخرجه بقي بن مخلد في مسنده عن عبد الله الدارمي أيضا. وذكر الترمذي عن الدارمي أن العراق كانوا يستغربون من حديثه هذا. وحمدة بن سفينة الذي يرويه عن السائب بن يزيد شيخ بصري ذكره ابن حبان في ثقاته. وهذا الحديث مروي من وجوه متعددة عن عائشة أنها صدقت أبا هريرة بما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. وأما من حديث السائب رد عنها فلا يعرف إلا من هذا الوجه. هذا غريب. ماذا غريب؟ إيش؟ نسبي. غريب نسبي. طيب تقول أخرجه مسلم وغيره من طريق عامر بن سعد عن أبيه عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم أيضا. ها؟ عامر بن سعد عن أبيه عن أبي هريرة، يعني وعائشة صدقته، صدقت أبا هريرة. والطريق الثاني أيضا أخرجه البخاري ومسلم من طريق جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر أن أبا هريرة حدث عائشة وصدقته، عن نافع عن ابن عمر أن أبا هريرة الحديث. هذه الطريق الثانية. الطريق الثالثة الوليد الجرشي عن ابن عمر، وجاء الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإنما يستغرب من طريق من؟ الدارمي. يستغرب من طريق الدارمي. الحديث يعني هذا النوع غريب من وجه واحد، الحديث قد جاء عن عائشة من طرق، ولكن من هذه الطريق غريب، من هذه الطريق غريب فرد. قال رحمه الله تعالى ومما كان يستغرب من حديث الدارمي أيضا بالعراق حديثه عن يحيى بن حسان، هذا جاد من حافظ بن رجب، عن سليمان بن بلال عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأدم الخل. وقد خرجه الترمذي في كتاب الأطعمة من كتاب هذا، ومسلم في صحيحه كلاهما عن الدارمي به، يعني وهذا أيضا حديث آخر تفرد به الدارمي رحمه الله تعالى. طيب وضح لكم يا رجال. طيب من غرابته أنه قرع على إقرع باب الدارمي ببغداد، فأقول من ذا؟ فيقول يحيى بن حسان نعم الأدم الخل. يقول الطارق يعني قد شهر الحديث أنه من طريق الدارمي داره عليه، فكان يطرقون عليه الباب، فيقول من في الباب؟ فيقول له يحيى بن حسان نعم الأدم الخلق. يعني أنا أطلب حديث يحيى بن حسان نعم الأدم الخلق لتفرده به رحمه الله تعالى. طيب تفرد هذا غريب سيأتي إن شاء الله ستتكلم عن الغريب كله الآن. تقول هذا الحديث انفرد به الدارمي وأخرج الخطيب عن الدارمي أنه قال أنه قال كان يقرأ علي بابي ببغداد كان يقرأ علي ببغداد فأقول من ذا؟ فيقول يحيى بن حسان نعم الأدم الخل يحيى بن حسان نعم الأدم الخل يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن هشام عن أبي عن عائشة. طيب تقول بعد هذا تقول وهذا الحديث تفرد به الدارمي عن يحيى بن حسان به. أما يحيى بن حسان فقد توبع تابعه يحيى بن صالح الوحاضي كما عند مسلم يحيى بن صالح الوحاضي عند مسلم ومروان بن محمد عند ابن ماجه كلاهما عن سليمان بن بلال وأنكر على سليمان كما سيأتي وأنكر على سليمان بن بلال. وللحديث شاهد عن جابر أخرجه مسلم من طريق المثنى بن سعيد من طريق المثنى بن سعيد عن أبي سفيان عن جابر هذا هو. وله وجه آخر منكر وله وجه آخر عن جابر أخرجه الترمذي من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر قال أبو حاتم حديث منكر بهذا الإسناد قال أبو حاتم حديث منكر بهذا الإسناد. نفس الكلام هذا يعني يعود هذا مثال على هذا الوجه أنه يكون مستنكر من وجه ثابت من وجه أخرى عن حديث جابر. قال أبو حاتم هذا حديث منكر بهذا الإسناد. قال رحمه الله وقد سبق الكلام عليه في موضعه وذكرنا أن كثيرا من الحفاظ استنكره على سليمان بن بلال منهم أحمد وأبو حاتم وأحمد بن صالح وغيرهم. على من يا رجال؟ على سليمان بن بلال وليس على الدارمي. فالدارمي انفرد عن يحيى بن حسان وتوبع يحيى بن حسان عليه عن سليمان بن بلال فيكون المدار هنا على سليمان ابن بلال فيكون المدار هنا على سليمان ابن بلال رحمه الله. قال وكذلك قال جماعة منهم في حديث انتهينا من حديث هذا حديث الذي هو يعني أخذنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث عائشة هو الذي استغرب من طريق السائب بن يزيد عنها من طريق السائب بن يزيد عنها. ثم ذكر حديثا آخر وهو نعم الأدم الخل انفرد به سليمان بن بلال عن هشام عن أبيه سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه ورواه يحيى بن حسان وانفرد به عن يحيى بن حسان الدارمي الدارمي ويحيى بن حسان تبع على سليمان بن بلال فينكر تفرد الدارمي الذي تفرد الدارمي عن يحيى بن حسان وايضا يعني انكر على سليمان ابن بلال تفرد بالحديث عن هشام بن عروة عن ابيه وهو قول جمهور اهل العلم ان التفرد حاصل من سليمان بن بلال. وعلى كل فكل هذا تفردات ماذا؟ تفردات ايش؟ نسبية لان الحديث ثابت من وجوه اخرى. قال وكذلك قال جماعة منهم في حديث بيت لا تمر فيه يعن اهله بهذا الاسناد ولكن هذا نعم يعني نعم بهذا الإسناد. تقول أخرجه مسلم وعله أبو حاتم أيضا وعلى أبو حاتم العلل وله طرق، لكن من هذا الوجه كان العلل. قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله بهذا الإسناد، ولكن هذا من نوع الغريب المذكور قبل هذا، فإنه غريب من حيث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد روي من وجه آخر عنها وهو ضعيف، والحديث معروف من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا النوع هو النوع الذي ذكره الأخير هنا، أن يكون الحديث معروفا من رواية الصحابي عنه من طريق أو من طرق، ويستغرب من طريق عن ذلك الصحابي بعينه، فيكون الغريب النسبي، فيكون الغريب النسبي. قد يكون هذا الغريب يعني منخرا، قد يكون شاذا، على حسب الحال في ذلك. قال رحمه الله: قال أبو عيسى حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وأتوكل. قال عمرو بن علي الفلاس: قال يحيى بن سعيد القطان: وهذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى: هذا غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال أبو عيسى: وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، ونسأل الله عز وجل النفع بما فيه، وأن لا يجعله وبالا علينا برحمته. هذا الحديث الأخير يعني تفرد حصل فيه إيش؟ التفرد، ولهذا أنكره يحيى بن سعيد القطان، أنكره يحيى بن سعيد القطان لما حصل فيه من تفرد. ها؟ هذا الإنكار على من يا رجال؟ هذا الإنكار على من؟ تقول أنكره يحيى بن سعيد القطان وغيره على المغيرة، أنكره يحيى بن سعيد القطان وغيره على المغيرة. غيرة مستور حال في أحسن أحواله، وهو معروف من حديث، والحديث معروف عن أمية عن عمرو بن أمية الضمري. طيب، وحديث أمية وحديث عمرو بن أمية يرويه عنه يرويه يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه. يرويه يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه، وجود سنده الذهبي والعراقي، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت ويعقوب بن عبد الله مستور حال فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. إذا كم الحديث الطريق؟ له طريقان: الطريق الأولى عن المغيرة بن قرة السدوسي سمعت أنس، والحديث الثاني عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول فيه المغيرة بن قرة مستور، والحديث الثاني فيه يعقوب بن عبد الله مستور، صح؟ عندك يا عمر، يا أبا عمر، يا أبا عمر عبد العزيز، ما حال الحديث؟ الأول فيه مستور والثاني فيه مستور. أيه مستور صح شو هاد؟ ها؟ سنة غير تمام. أخونا يوسف ما حاله الحديث؟ انظر أنت معي الخط؟ المصنف أولا أراد أن يمثل بهذا المثال على التفرد المنكر الذي ينكر على الراوي، وأن تفرد الراوي قد يحكم عليه بالنكارة. فذكر حديث المغيرة ابن قرة سدوسي عن أنس رواه عنه يحيى بن سعيد القطان، وذكر هذا أنه منكر، قال يحيى بن سعيد منكر. طيب المغيرة ابن قرة سدوسي ما حاله؟ مستور. طيب له شاهد عن عمرو بن أمية الضمري في سنده مستور، فما حال الحديث بمجموع الطريقين؟ أخونا عبر أبو عبد العزيز، طبعا كم تعرفون الطريقة أنه ربما يجيب وأنا أمشي لاني يجيب جواب صوابا، الله أعلم. ها الله أعلم. طيب عند من؟ عند أبي الأسود أستنى غيره كلام صحيح. طيب عندك أم جاهد؟ صحيح كلام صحيح. عندك دليل؟ وانت ها؟ أحسنتم، نعم يعني منكرة، فلا نقول صالحة في الشواهد، لأن المنكر لا يعضد ولا يعضد، المنكر أبدا منكر. الذي يظهر لنا أنه هنا فيه المغيرة، مغيرة ستر حال، ما يصح نقول يشهد له حديث أمية. حديث أمية ليس منكرا في سنده، نقول ضعيف في سنده فلان مجهول حال أو مستر حال، لكن هل نقول يشهد له حديث المغيرة؟ الجواب إيش؟ ما يصح نقول يشهد له حديث المغيرة. لماذا؟ لأنه خطأ، لأنه إيش؟ خطأ. والمنكر أبدا منكر، أي الخطأ أبدا خطأ. كنت تريد تقول هذا أنت؟ نعم بارك الله فيكم. ها؟ أحسنت. هذا أخطأ فرد بهذا الحديث وأنكر عليه، خطأ، ليس هذا من حديث أنس أصلا، أخطأ فيه، وهذا لم يحكم على خطأ وإنما حكمنا على حاله فقط أنه ضعيف. الأول حديث أنس فرد به المغيرة بن أبي قرة وأنكر عليه، يعني صار هنا أنه أخطأ فيه جعله من حديث أنس. وعندنا الحديث الثاني من حديث أمية الضمري، عمرو بن أمية الضمري، وهذا الحديث في سنده مستور حال، لكن هذا المستور لم ينكر عليه، فالسند ضعيف. لو وجد له شاهد غير منكر فهنا يتقوى ويصير ايش؟ حجة. هل واضح هذا يا رجال؟ طيب هنا سيتكلم المؤلف عن التفرد، عن التفرد وقد تكلمنا عليه سابقا، لكن سيعيد الكلام هنا. هل الفرد التفرد الحديث الفرد يعتبر منكرا؟ هل الحديث الفرد يعتبر منكرا؟ والمتقرر عندنا من الدرس هذا ومن غيره من الدروس أن الفرد إذا صاحب راويه الخطأ حكمنا عليه بماذا؟ بالشذوذ أو النكارة. أما إذا لم يصاحب المتفرد الخطأ بل صاحبه الحفظ الإتقان حكمنا عليه بالصحة أو بالحسن على حسب حال ناقله، واضح؟ لكن التفرد مظنة الخطأ، فيحتاج البحث إلى نظر، واضح معي هنا؟ الآن سأقرأ عليكم ما يتعلق بالغريب عند الإمام الترمذي خلاصته، وكذلك عند الأئمة ككل من كلام الإمام، أولا كلام الإمام بن سيد الناس في شرح الترمذي، ثم هو نقل كلام أبي الطاهر المقدسي الذي نقله أبي الفضل المقدسي رحمه الله تعالى فيما نقله عن المقدسي في ماذا؟ في أطراف الغرائب والأفراد، في أطراف الغرائب والأفراد، وهي فائدة عديدة. طيب قال فنقول الغريب على أقسام، يعني الإمام الترمذي يقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طيب يقول الغرابة هنا تنافي الحكم بالحسن. قال نقول الغريب على أقسام، الأول غريب سندا ومتنا، هذا النوع الأول منه يكون مستغرب بسنده ومتنه، ما روي بهذا السند إلا هذا المتن وما روي بهذا المتن إلا هذا السند، مثل حديث من؟ مختار. مثل حديث من؟ الله المستعان. ايش معك تلعب بالتلفون؟ ها حديث ابي العشراء لو طعنت في فخذها لاجزاتك، فيقول هنا غريب سندا وغريب ماذا؟ متنا. قال ومتنا لا سندا، يعني يكون غرابه في المتن لا في ماذا؟ لا في السند. السند معروف ومشهور به احاديث، لكن هذا المتن انفرد به هذا الراوي عن هذا الراوي مثل الحديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال وسندا لا متنا، المتن مشهور من طرق، ولكن هذا السند غريب مثل الحديث المؤمن يأكل في معين واحد، فله طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن جماعة من الصحابة، لكن من حديث من من حديث أبي موسى هنا الغرابة في من حديث أبي موسى. قال وغريب بعض السند فقط، وغريب بعض السند فقط، وهذا هو المزيد في متصل الأسانيد الذي يزيد زيادة في السند غير محفوظة. طيب وغريب بعض المتن فقط، يعني يكون فيه لفظة شاذة. مثل المؤلف بكم مثال عندك يا أخانا حوصلي؟ أولا مثل بحديث من المسلمين، زيادة من المسلمين وأنه تفرد بها ماله، ولكن هناك تبع مالك فاندفع التفرد. والثانية من فرد بها؟ أيمن بن نابل، انفرد بها أيمن بن نابل. فقد يكون غرابة بعض المتن دون بقيته، وهذا يكون من الشاذ. قال وكلها قد ترتقي إلى درجة صحة إنها ضراويها بما حمل أو تنحط عن ذلك بحسب انحطاطه. إذن المدار على الراوي، هل حفظ أو لم يحفظ؟ فإن كان حفظ حكمنا بالقبول وإلا رد. وليس فيها ما يقبل الحسن منفردا به إلا الغريب سندا لا متنا إذا سلم راويه من الانحطاط عن درجة الحسن، وسواء قيدت غرابته براوي معين كقوله غريب من حديث فلان أو من حديث فلان عن فلان لا نعرف إلا من هذا الوجه أو لم يتقيد. وأما غرابة بعض المتن وهي الزيادة بالحديث فلا يتأتى فيها التحسين أن غرابتها راجعة إلى المتن، يعني قد تكون شاذة أو منكرة. قال فقد تبين أن الغريب قد يقبل الوصف بالصحة أو بالحسن أو بهما معا، يعني إن كان الراوي حفظ وأتقن قالوا حسن غريب صحيح غريب، وإن كان صاحبه الخطأ قالوا منكر أو شاذ على ما تقدم. كما يأتي عنده أيضا أو لا يقبل الوصف بواحد منهما فلا يورد على الغريب الموصوف بوصف آخر إلا من وجده موصوفا به في القسم الذي يمتنع وصفه به كما بيناه وما إخاله يجده. قال وقد رأيت عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، هذا الأثر هو الأصل في بيان الغريب عند العلماء، نقله الإمام الصلاح وتنقل العلماء عنه، وأخرجه المقدسي رحمه الله تعالى في أطراف الفرائض الغرائب والأفراد وسنده صحيح هذا الأثر. قال وقد رأيت عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي قال وأما الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباهه من الأئمة، حديث الزهري الأئمة المشهورين، قتادة إمام مشهور من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، إذا انفرد بالخبر عن هذا الإمام المشهور سمي غريبا، وإذا رواه عنه رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، وهذا القاعدة في معرفة إيش العزيز مروي اثنين أو ثلاثة لا كما قرر الحافظ. قال وإذا روى الجماعة حديثا سمي مشهورا، يعني إذا روى فوق ما ثلاثة سمي إيش مشهورا. هذه القاعدة في بيان الغرابة والعزة والشهرة، هذا الفائدة، وسندها صحيح عنه رحمه الله تعالى وغفر له. بعد هذا المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد الذي ألف أطراف الغرائب والأفراد ذكر أقسام الغريب، ذكر أقسام الغريب خمسة، وهو كلام منضبط جدا على قواعد علماء العلل. قال رحمه الله طبعا المقدسي عمل أطراف الغرائب والأفراد، فلما اطلع على الغرائب والأفراد وضح له هذه الأنواع من خلال الاطلاع عليها. قال رحمه الله اعلم أن الغرائب والأفراد على خمسة أنواع، النوع الأول غرائب وأفراد صحيحة، وهذا متى ما إذا انفرد الراوي الثقة الضابط وحفظ من فرد به كحديث الأعمال بالنيات وحديث أنس أن النبي دخل على رأس المغفر فرد به الزهري وهكذا. قال فالنوع الأول غرائب وأفراد صحيحة، وهو أن يكون الصحابي مشهورا برواية جماعة من التابعين عنه ثم ينفرد بحديث عنه أحد الرواة الثقات لم يرويه عنه غيره ويرويه عن التابع رجل واحد من الأتباع ثقة وكلهم من أهل الشهرة والعدالة، وهذا أخذ في معرفة الغريب والفرد الصحيح، وقد أخرج له نظائر في الكتابين، يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم، مثل أول حديث الأعمال بالنيات وآخر حديث إيش كلمتان كلاهما غريب فرد صحيح، غريب فرد صحيح. قال والنوع الثاني أحاديث يرويها جماعة من التابعين عن الصحابي، هذا غريب إيش النسبي،
ويرويها عن كل واحد منهم جماعة، فينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنهم رجل واحد، لم يروى ذلك الحديث عن ذلك الرجل غير، لم يروي ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيره من طريق يصح، وإن كان قد رواه عن الطبقة المتقدمة عن شيخ شيخه جماعة، إلا أنه من رواية هذا المنفرد عن شيخه لم يرويه عنه غيره. هذا قريب إيش؟ نسبي. هنا نفس الكلام، إن حكم العلماء بتفرده وأنه صاحبه الخطأ قالوا هذا الوجه منكر، مع أن الحديث إيش؟ ثابت من وجوه أخرى، وهذا يعني منه أشياء كثيرة في المعجم الطبران الأوسط، وكذلك في المسند مسند البزار رحمه الله. النوع الثالث، أحاديث ينفرد بزيادة ألفاظ فيها واحد عن شيخه لم يروي تلك الزيادة غيره عن ذلك الشيخ، فينسب إليه التفرد بها وينظر في حاله. هذه زيادة إيش؟ زيادة الثقة. هذه زيادة الثقة، يعني الحديث مروي عن جماعة بس واحد زاد زيادة، هل هذه زيادة محفوظة أم غير محفوظة؟ قال ينظر في حاله، فإن كان من الحفظ والإتقان وجاءت القرائن بحفظه إلى بها، وإلا رد وحكم على الجزء والنكارة. النوع الرابع، متون اشتهرت عن جماعة من الصحابة مثل حديث المؤمن يأخذ في معين واحد أو عن واحد منهم، فروى ذلك فروي ذلك المثل عن غيره من الصحابة ممن لا يعرف به إلا من طريق هذا الواحد ولم يتابعه عليه غيره. وهذا كحديث أبي موسى انفرد به أبو كريب عن أبي أسامة ولم يشركه في ذلك أحد عن أبي موسى، والحديث مروي من طرق أخرى. النوع الخامس من التفرد، أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من روايتهم، وسنن ينفرد بالعمل بها أهل مصر لا يعمل بها في غير مصرهم. هذا أيضا أرابة نسبية بالنسبة لذلك البلد. قال قلت، هذا كلام سيد، الآن انتهى كلام الحافظ المقدسي، قلت يحتاج أن يكون المنفرد في النوع الأول الصحيح الغريب والحسن الغريب، في النوع الأول في المرتبة العليا من الثقة والعدالة والحفظ، حتى يقبل انفراده في كل طبقة الأولى والثانية اللتان أشار إليهما، وثالثة إن وجدت أو أكثر من ذلك. وأما الثاني، وأما الثاني ففيه نقص لعله من النصر وقد نبهت عليه من قبل. قال فهذا النوع الأول عنده، والثاني هو الذي أشرت إليه بغريب بعض السند إلى آخره، جعل يبين عن الغريب عنده الذي بينه والترمذي، والغريب الذي بينه الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له، وذكر مثال أيضا على أن مالكا روي له حديث التخليل فقال هذا حديث غريب أول مرة يعني سمعه، وبعد ذلك عمل به لأنه ثبت لديه. إذن الخلاصة أن كلمة غريب مطلقا الأصل فيها قد يقال يراد بها التفرد، فقد يقال الغرابة هنا بمعنى التفرد ويكون الخبر صحيح أو حسن، وقد تطلق الغرابة ويراد بها التفرد وصاحب المتفرد ماذا؟ الخطأ، فيكون منكر أو شاذ، وهذا كله يعود إلى قرائن الترجيح، وهذا كله يعود إلى إيش؟ قرائن الترجيح. لكن أهل العلم في العلل يستخدمون كلمة غريب، كلمة غريب إذا لم يأتي معها وصف آخر يشير إلى الصحة أو إلى الحسن فالمراد بها الغمز في الرواية بالتفرد، الغمز في الرواية بتفرد هذا الراوي الذي استغرب عليه هذا الخبر، الذي استغرب عليه هذا الخبر. هل واضح؟ يعني إذا رأيت كلمة غريب عند العلماء ولم يضاف إليها صحيح وليس الحديث المنفرد به في الصحيح ولم يتكلم أهل العلم عليه بالصحة، فإن هذا إشارة إلى نكارته أو إلى شذوذه. هل واضح؟ هذا هو المراد بالغرابة، والكلام حولها طويل جدا جدا، ولكن هذا خلاصته. فقد يراد بها الغرابة مطلق التفرد فقط، وقد يراد بها الغرابة مع مصاحبة الخطأ للمنفرد، وهذا هو باب المنكر المقرر في كتب المصطلح لا سيما بعد الحافظ بن حجر في النزهة، أن المنكر هو مخالفة الضعيف للمقبول، وهذا نوع يعني موجود في كتب العلل، ولكن هذا النوع لا يمثل 5% من المنكرات التي مذكورة في كتب العلل. والحافظ لا شك في إمامته وفي اطلاعه، لكن الله أعلم ما الذي حصل أثناء تقرير القاعدة هذه، أثناء تقرير القاعدة. وإلا فالمنكر بالتفرد هو أكثر الموجود في كتب العلل وكتب الجرح والتعديل وكتب يعني الضعفاء وكتب الضعفاء المصنفة في الضعفاء. فالنوع الذي قرره الحافظ مس الناس عليه ونسوا شيء آخر اسمه المنكر بمسألة التفرد، وهذا هو الأكثر الغالب في كتب العلل عند الحكم بالنكارة. وفي هذا الكتاب وفي آخر هذا الكتاب الذي شرع العلل تطرق الحافظ ابن رجب إلى التعليق على الحديث الذي انفرد به أبو المغيرة بن أبي قرة السدوسي عن أنس عقلها وتوكل على الله بأنه حديث المنكر، فنقل بعد ذلك الكلام عن الأئمة. قال رحمه الله: حديث أنس هذا قد خرجه الترمذي فيما تقدم في أواخر كتاب الزهد، وسبق هناك ذكره، وذكر حديث عمرو بن أمية الضملي أيضا، وحديث أنس قد رواه غير واحد عن المغيرة بن أبي قرة عن أنس، وقد تفرد به المغيرة عنه، ولهذا استغربه هكذا، ولهذا غربه الترمذي. وقد قال يحيى القطان: هو عندي منكر، فهذا الحديث من الغرائب المنكرة، يعني انفرد به ودلت القرائن على خطأ فيه فحكم بنكارته. قال: ولأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرجين في العلل، أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. ماذا تستفيد من هذا يا أخانا خميسي؟ ماذا تستفيد من هذا التعريف أن المنكر إيش؟ مطلق التفرد. يعني تستفيد من هذا النص أن مطلق التفرد بغض النظر عن المتفرد يكون منكرا. واضح يا رجال؟ هذا ظهر العبارة، نعيده. قال رحمه الله: أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل، ما قال ثقة وما قال إيش؟ غير ثقة، عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث، وهو مثل حديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. فإذا عنده على ظهر كلامه أن كل فرد منكر. قال رحمه الله: قد انكرنا قد كملنا. قال رحمه الله تعالى: ذكر هذا الكلام في سياق من فرد ما إذا انفرد شعبة حافظ أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة، وهؤلاء الثلاثة ما حالهم في قتادة يا أخانا لطفي؟ هؤلاء أثبت الناس في قتادة، أثبت الناس في قتادة. فيذكر البرديجي هذه القاعدة فيما إذا انفرد أثبت الناس عن شيخه، وهذا غريب جدا. قال رحمه الله تعالى: قال هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء عن هبته، وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى. قال: لم يقل هذا أحد إلا مالك. قال: ما أظن مالكا إلا غلط فيه ولم يجي به أحد غيره. هنا أنكره على مالك وقال مرة لم يرويه إلا مالك ومالك ثقة، ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفة الأحاديث في القارن يطوف طوافا واحدا، يعني الطواف إن طاف طواف القدوم فلا يحتاج طواف الإفاضة، وإن طاف طواف الإفاضة أغنى عن طواف القدوم. ثم قال البرديجي بعد ذلك: فأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي ينظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع، يعني إن وجدت المتابعة تامة أو قاصرة، هنا اندفع النكار اندفعت النكارة وزالت، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا. وقال أيضا: إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره ألا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولا. هذا يخالف إيش؟ التقرير السابق.
ظاهره ظاهره يخالف التقرير السابق. يقول
إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره ألا يرويه غيره، إذا كان مثل الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولا، يعني لا يزال فيها، لكن هنا يكون هنا قد حكم بتفرده عن ذلك الشيخ عن التابع عن ذلك الصحابي ما رواه غيره، لكن يقول خلاص إن كان له طرق أخرى عن غير ذلك الصحابي تدل على أنه إيش محفوظ. على كل هذا ينقو يعني في الظاهر ظاهر الناظر أن هذا التقرير يخالف التقرير إيش السابق، لأنه حكم على مطلق التفرد السابق بماذا بالنكارة، وحكم على أن في الوجه الثاني على أنه إن كان قد روي من طرق فيندفع عنه إيش النكارة. قال رحمه الله إلا أن ولا يكون منكر ولا معلولا، يعني ولا يكون تلك الطرق الأخرى التي تدل على ثبوته منكرة ولا معلولة. قال وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس انتظر وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أصبت حدا فأقيمه علي. قال الحديث هذا حديث عندي هذا عندي حديث منكر وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم، هذا كلام البرديجي. ونقل ابن أبي حاتم عن أبي أنه قال هذا حديث باطل بهذا الإسناد، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه، وخرج مسلم معناه أيضا من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شاهد الحديث أنس. ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكر الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد، والله أعلم. طيب نقرأ البقية أو نجمع بين العبارات؟ لا خلينا نقرأ إلى آخره ثم نجمع بين العبارات هذه المتفاوتة، بقي وقت. طيب خلاص إن شاء الله، هو الخلاصة ستكون يعني المتقرر عندنا المتفرد إذا كان في وزن من إذا تفرد حفظ وكان متقنا في تفرداته ولم يأتي نص على إنكار الخبر عليه أو قرينه فإن تفرده ماذا مقبول ويكون صحيحا أو حسنا. فإن كان المتفرد ليس في درجة من يحتمل التفرد أو جاءت القرينة الدالة على خطأه حكمنا على تفرده بالنكارة إيش والشذوذ. هذا خلاصة ما سيجمع به بين هذه الألفاظ المنقولة عن أهل العلم، وعلى ذلك درج علماء الحديث رحمهم الله تعالى وغفر لهم.